بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال الشارح: هذا البيت فيه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى في أصول الفقه، وهي التي يقول أهل العلم فيها: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه من القواعد الكلية الكبرى، وهم يجعلون القواعد الكلية الكبرى خمس قواعد، وبعضهم يزيد سادسة. فمن يذكر هذه الخمس؟ من يذكر هذه الخمس القواعد؟ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك. أحسنت، هذه القواعد الخمس، وقد ألفت فيها رسائل في تفصيلها وأدلتها وفروعها. قال: وهذه قاعدة عامة كبرى تدخل تحتها فروع كثيرة وضوابط عديدة. ثم إن هذا البيت ذكر فيه ثلاثة مسائل: الوسائل والمقاصد والمتممات التي هي الزوائد. فأما الوسيلة وجمعها وسائل، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء، والمقصود بها في هذا البيت هي الوسائل الشرعية المتعلقة بالأفعال وتركها وما شابه ذلك من الأحكام التكليفية. وأما المقاصد هي الغايات والحكم التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، وبعضهم يقول هي الشيء المطلوب، يعني حصول ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل المأمور أو ترك المحظور، هذا هو المقصد. وأما الزوائد هو ما زاد على ذلك، ما زاد على الوسيلة والمقصد، يسمى بالمتممات. الأشياء بمتممة، عندكم بمتممات الأشياء كأنها كذا. ويمثلون بالصلاة ويقولون الصلاة واجب وفرض أوجبه الله عز وجل وعبادة، وهذا هو المقصد. والوضوء والخروج من البيت والذهاب لصلاة الجماعة ودخول الوقت، هذه وسائل. فالوسائل هذه لها أحكام المقاصد. فبما أن صلاة الجماعة واجبة، فالوضوء لها واجب والذهاب إليها واجب. الوضوء وسيلة، والذهاب إلى المسجد وسيلة لصلاة الجماعة التي هي مقصد، ودخول الوقت لا بد منه. إذن هذه الوسائل وذلك المقصد، المتممات، والمتممات ما يتبع ذلك. ذهب إلى المسجد وأدى الصلاة ورجع إلى بيته، فالرجوع إلى البيت متمم للمقصد. فكما أنه يثاب على الصلاة في جماعة، يثاب أيضا على رجوعه إلى بيته، وهذه تعتبر من الزوائد والمتممات على العبادة. كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا من المسجد، فقيل له: ألا تشتري حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ فقال: إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع لك ذلك كله. رواه مسلم. وهو يستفيد من هذا البعد من نواحي: إذا احتسب الأجر لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ويكتب له ذلك كله. ثم أيضا قد يستغل هذه المسافة التي يمشيها من بعيد بأمور أخرى كثيرة، منها أولا أنه يذكر الله، أو يراجع ما تيسر من العلوم، أو يقرأ ما تيسر من القرآن. وقد يستفيد أيضا من نواحي أخرى، هو أن هذا المشي يعود عليه بالصحة في بدنه، بخلاف الذي لا يمشي، فربما ينتفع بهذا المشي أنه يقوى على الاستمرار في العبادة وطلب العلم أكثر من ذلك الذي لا يمشي. فإذا من كان بعيدا من المسجد واحتسب الأجر وفكر بهذه الفوائد قد يستفيد أكثر من الذي يكون قريبا من المسجد. وإنما الأعمال بالنيات، ورب واحد يكون بعيدا فيمشي إلى المسجد فلا يوفق أن يقول في طريقه سبحان الله، حتى مرة واحدة لا يوفق، فالتوفيق من الله جل وعلا. لما كنا في دار الحديث بدماج كان كثير من الطلاب يسكنون في ما يسمى بالمزرعة، والإخوة يعرفون المزرعة، فكان بعضهم لا يذهب ولا يأتي إلا وهو يراجع في طريقه، إما أن يراجع قرآنا، وإما أن يسمع مع زميله، وإما أن يقرأ في متن، وبعضهم ربما يذهب عليه الوقت في حديث في طريقه وربما لا يستفيد شيئا. التوفيق من الله جل وعلا. كان المتقدمون أعني من طلبة الشيخ يهتمون بهذا كثيرا، كلما مر الزمان كلما بدأ يحصل الضعف. قال إذن الذهاب إلى المسجد وسيلة، وصلاة الجماعة مقصد، والرجوع إلى المنزل متمم لذلك المقصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. كما أنه يثاب على صلاة الجماعة كذلك يثاب على رجوع إلى بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وهنا يقول: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. كما أننا نحكم أن المقاصد يثاب فاعلها، كذلك ما يتبع ذلك من الأمور التي ليست من المقاصد وإنما هي من المتممات. بقي أن هذه القاعدة التي هي الوسائل لها أحكام المقاصد فيها تفصيل عند أهل العلم ليست على إطلاقها، وهو أن الوسائل تختلف، فليست الوسائل نوعا واحدا، فمنهم من جعلها أربعة أنواع، ومنهم من جعلها ثلاثة أنواع، ويدخل فيها بقية الفروع. فهناك وسائل تفضي إلى المقصود قطعا وبها يتحقق المقصود، فهذه تأخذ حكم المقصود بالإجماع، هذه الوسيلة توصل إلى المقصود ويتحقق هذا المقصود، فهذه حكمها حكم المقصود بالإجماع. فإن كان المقصود واجبا كانت واجبة، وإن كان المقصود مستحبا كانت مستحبة، وإن كان المقصود محرما كانت محرمة، وإن كان المقصود مكروها كانت مكروها. ويعبر عنها الأصوليون ويقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو محرم. وهذه الأولى وهي بالإجماع، كما تقدم مثل الذهاب إلى المسجد من أجل صلاة الجماعة، لا يمكن أن يؤدي صلاة الجماعة إلا بذهابه إلى المسجد، وأيضا بذهابه إلى المسجد يحصل هذا المقصد وهو صلاة الجماعة يقينا. فما حكم الذهاب إلى المسجد؟ واجب، لأن هذه الوسيلة تؤدي المقصد قطعا، فهذه واجبة. القسم الثاني: وسائل تفضي إلى المقصود لكن نادرا وليس مطلقا ولا يقينا، فهذه لا تأخذ حكم المقصود بالإجماع. فمثلا يأتي آت ويقول: لا يجوز لنا أن نزرع العنب. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن العنب يصنع منه الخمر. زراعة العنب وسيلة تؤدي إلى إيش؟ إلى أنه يصنع من الخمر إيش؟ العنب. إذن هل زراعة العنب محرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؟ الجواب لا، لأن هذه الوسيلة تؤدي إلى هذا المحرم نادرا نادرا. قال: لأن العنب يصنع منه الخمر، فزراعة العنب وسيلة إلى محرم وهي صناعة الخمر، فهل هذا صحيح؟ يقال له: ليس بصحيح، صناعة الخمر محرم، لكن لا تأخذ حكم هذا المقصد أي هذه الوسيلة، لأن هذا لا يكون إلا نادرا، ونحن نزرع ليأكل الناس، لا نزرع من أجل أن يصنعوا فيه خمرا. إذن هذا النوع الثاني، أن تكون الوسيلة تفضي إلى المقصود في النادر، فهذه لا تأخذ حكمه. وسيأتي ما بعده. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاق، وإنما لها أحكام المقاصد بالإجماع إذا كانت تفضي إلى هذا المقصد يقينا، وإذا كان هذا المقصد لا يتحقق إلا بهذه الوسيلة